أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإليه الإشارة بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قلنا بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل يريد أن يبين هذه القاعدة الأساسية، وهو أنه لا طريق للوصول إلى الكمالات وإلى القرب الإلهي إلا من خلال المرور بعالم ماذا؟ بعالم المادة والطبيعة ونشأة الحس والمحسوسات. الإنسان أو الموجود إذا أراد أن يصل إلى أي درجة من درجات القرب فلا بد أن يمر من هذا الصراط ومن هذا الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس هنا يختلفون، قسم من الناس وقسم من البشر عندما يأتي إلى هذه النشأة يتصور أنها هي الغاية وهي المقر، وقسم لا يعرف حقيقتها وأنها هي الممر وهي المعبر للوصول إلى النشآت الأخرى. فأولئك الذين اعتبروها مقرا وغاية وهدفا كان ماذا؟ كانوا من أصحاب السعير. لماذا؟ لما بيناه فيما سبق إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه يجعل كل همته تحصيل العلاقة والارتباط بهذه الأمور الدنياوية، وعندما ينتقل إلى نشأة أخرى العلاقة موجودة والمتعلق غير موجود، فيبدأ ماذا؟ فيبدأ الألم وتبدأ الغصة إلى ما لا نهاية لذلك. إذن هذه الآية المباركة يعتقد صدر المتألهين طبعا، وجملة ممن يبحثون عن تأويلات القرآن الكريم، يعني هذه تأويلات عبد الرزاق القاساني أيضا، يقول: وإن منكم إلا واردها، يعني ماذا؟ وارد نشأة الطبيعة ووارد نشأة ماذا؟ الدنيا. طبعا الروايات ليست بهذا البيان، وإنما الروايات كما أشرنا بالأمس أنه المراد ماذا؟ مراد منها النار، إما إشرافا وإما دخولا. جيد. قال: وإليه الإشارة. إليه ماذا؟ يعني لا بد من وروده أولا إلى أولى مراتب المحسوسات، ثم يرتقي قليلا قليلا إلى أن يتخلص ماذا؟ من عالم المحسوسات وعالم الطبيعيات. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ماذا؟ جثية. مو نذر الظالمين في الدنيا جثية، لا، باعتبار أن هذه الدنيا سوف تتبدل إلى نشأة ماذا؟ أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نذرهم فيها جثية، ما فيه هو باطنها، وباطنها هي النار. لذا في الحاشية يقول بأنه لم يقعوا في أشراك الدنيا وحبالها ولم ينشب فيهم مخالبها، فمن كان في الدنيا وحاله هكذا، يعني ماذا؟ يعني تجاوزها. يقول الله تعالى: لنارها كوني بردا وسلاما على عبدنا فلا تحرقه نارها التي في حقه، فلا تحرقه نارها التي في حقه كالنور ولا يغرقها بحرها المسجور. على الأحوال، قال: كان على ربك حتما مقضيا، فإن كل واحد من أفراد الناس بواسطة وقوعه في عالم الطبيعة، مو في عالم الطبيعية، في عالم الطبيعة الكائنة، يحصل له استحقاق عذاب النار لو بقي ماذا؟ لو بقي في هذه النشأة، لو بقيت علاقاته مرتبطة بهذه النشأة. هذه من النقطة سواء كان ليس محل حديثنا هنا فيها، عندما نقول دنيا لا يتبادر إلى ذهن أحد مراد من الدنيا يعني أرض وسماء وماء وبحار، أبدا أبدا، هذه ليست الدنيا، هذه أمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى ومن نعم الله. الدنيا يعني هذا لي وهذا لك، يعني هذه الأمور الاعتبارية المرتبطة بنشأة الدنيا، وإلا الأمور التكوينية في الدنيا ليست فيها أي مشكلة. المشكلة أن هذا لي وهذا لك، أنا رئيس وأنت مرؤوس، أنا قائد وأنت مقود ونحو ذلك، هذه الأمور الاعتبارية، الأموال وإلى زخارفها اللي أشار إليها القرآن الكريم. قال يقول كل واحد يحصل له استحقاق وعذاب النار لو لم يتبدل نشأته، يعني لو لم تتبدل نشأته الواقعية من ارتباط بالدنيا إلى ارتباط ماذا؟ بما وراء الدنيا. لو لم يتبدل نشأته ولم ينجبر سيئته الفطرية بفعل الطاعات وترك الشهوات، كما قال تعالى وأولئك يبدل الله سيئاتهم ماذا؟ حسنات. فإن قلت، وفي عبارته كانت هذه العبارة أو في كلمات صدر المتألهين، قال ولم ينجبر سيئته الفطرية، وهنا قد يقال بأنه وهل السيئة ترتبط بالفطرة؟ مع أنه الروايات تقول كل مولود يولد ماذا؟ يولد على الفطرة، فكيف يعقل أن تكون الفطرة سيئة مع أن الروايات تثبت أن الفطرة لا تكون إلا فطرة ماذا؟ حسنة وفطرة التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة. فإن قلت هذا الذي ذكرت ينافي معنى قوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، إلى آخر الحديث. في مقام الجواب يقول الجواب واضح، يقول نحن نعتقد بأنه الإنسان له بعدان، بعد مجرد وبعد روحاني وبعد ملكوتي، وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم بنفخت فيه من روحي، أو عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، وهو بعد آخر ماذا؟ بعد مادي، بعد ملكي، بعد مرتبط بنشأة الدنيا، بعد مرتبط بالطين، بعد مرتبط أخلد إلى الأرض، اثاقلتم ماذا؟ إلى الأرض. نحن عندما نقول بأنه سيئته الفطرية مراد فطرة ماذا؟ فطرة البدن وفطرة هذا البعد ماذا؟ المادي، لأنه بطبيعة الحال الأمر المادي فطرته أن يخلد إلى ماذا؟ أن يخلد إلى الأرض، بخلاف الأمر المعنوي والأمر الروحاني ففطرته أن يصعد إلى السماء ويصعد إلى الملكوت والروحانيات. فإذا وجدتم بأنه نحن قلنا سيئته الفطرية مرادنا ماذا؟ البعد المادي، البعد البدني، البعد الذي هو طين لازب كما في الروايات فكما في الآيات. قلت لا منافاة بينهما، بين ما قلنا أنه سيئة فطرية وبين أن كل مولود يولد على الفطرة، قلت لا منافاة بينهما، لأن المذكور في الحديث هو فطرة ماذا؟ هو فطرة الروح، فطرة الروح، وهو العلم البسيط، لأنها بحسب ذاتها، يعني الروح، لأنها بحسب ذاتها من عالم القدس والطهارة، نفخت فيه من روحي. والذي كلامنا فيه الآن في المقام هو ابتداء نشأة البدن ووقوع النفس ماذا؟ في هذه النشأة، فهي فطرة البدن الذي حصل من الأجسام الحسية المادية التي وجودها أخس الوجودات وأظلم الوجودات وأبعد الوجودات عن الله وملكوته سبحانه وتعالى. طبعا مرارا ذكرنا للإخوة بأنه عندما نقول أخس وأظلم وأبعاد، هذا مو دا نتكلم على مستوى العقل العملي، على مستوى البحث الأخلاقي، دا نتكلم على مستوى ماذا؟ العقل النظري والبحث النظري، يعني من قبيل ما قلناه في قاعدة إمكان الأشرف. هناك قلنا بأن المراد من الأشرف والأخس مو الأشرف والأخس الأخلاقي، وإنما الأشرف والأخس ماذا؟ الوجودي. الأشرف يعني الأقرب إلى ماذا؟ إلى منبع الوجود المطلق. والأخس يعني الأبعد عن منبع الوجود ماذا؟ المطلق. وإذا وجدتم بأنه الروايات تقول، بعض الروايات تقول أن الدنيا ملعونة، مو مراد ملعونة يعني الله سبحانه وتعالى ينشئ عليها اللعنة، لا لا لا، مراد ملعونة يعني أنها بعيدة ماذا؟ بعيدة عن منبع القرب وعن منبع الكمالات. مراد من لأن اللعن ما هو؟ هو البعد، مراد البعد النظري من القضية، مو البعد ماذا؟ مو البعد العملي، البعد الأخلاقي في القضية. الدنيا ملعونة، هذا مو إنشاء، وإنما هو ماذا؟ إخبار عن حقيقة. ما هي تلك الحقيقة؟ تريد أن تقول بأن الدنيا وما فيها من علاقات اعتبارية هذه أبعد ما تكون ماذا؟ من القرب الإلهي ومن الكمالات الحقيقية التي هي في معدن ومنبع الوجود. قال: وقد ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله أنه تعالى ما نظر إلى الأجسام مذ خلقها. أيضا هذه ما نظر إليها إشارة إلى أنه الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليها، لا يعتني بها كما يعتني بعالم ماذا؟ بعالم العقول، بعالم المثال. مو أنه لم ينظر إليها على الإطلاق، وإلا لو لم ينظر إليها على الإطلاق لكانت ماذا؟ عدما، باطلة، هالكة الذوات، لأنها إنما هي متقومة ماذا؟ بنظر الله إليها سبحانه وتعالى. إنه تعالى ما نظر إلى الأجسام مذ خلقها. وبما ذكرناه أيضا اندفع التدافع بين حديثين مشهورين، أحدهما كل مولود يولد على الفطرة، هذا الحديث الذي تقدم، والآخر أن الله قد خلق الخلق في ظلمة. إذن اتضح أنه يولد على الفطرة مرتبط بروحه، وأن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليها من نوره، هذا مرتبط ماذا؟ مرتبط ببدنه وبجسمه. واعلم يا حبيبي إنه كما لا بد من ورودك إلى هذا العالم الحسي، فلا بد لك في الخلاص ماذا؟ عنه. وهذه نقطة مركزية في أبحاثهم، لأن واحدة من الأبحاث التي عادة يشكل فيها على الفلسفة أن الفلسفة تبحث عن الأمور ماذا؟ الثابتة، عن الأمور التي لا تتبدل ولا تتغير. لماذا؟ لأن الفلسفة بحثها ما هو أداتها؟ هو البرهان. مقدمات البرهان ما هي؟ لابد أن تكون ثابتة، كلية، ضرورية، دائمة. وعالم الحس كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. إذن يبحث، ينبغي أن يبحث عن عالم الطبيعيات في الفلسفة أو لا يبحث عنها؟ لا يبحث عنها، مع أنكم تجدون بأنه في الفلسفة يبحثون عن الطبيعيات، ثم يبحثون عن الرياضيات، ثم يبحثون ماذا؟ عن الإلهيات. إذن ما هو وجه دخول أبحاث الطبيعيات والمحسوسات إلى البحث الفلسفي؟ الجواب يقول: هذا من قبيل دخول بحث المغالطة في المنطق. بحث المغالطة في المنطق ليس من الأبحاث المنطقية، وإنما يبحث عن المغالطة حتى تتجنب المغالطة، حتى لا تقع فيها. وإلا بحث المغالطة باعتبار أنه مطلوب منك إقامة البرهان، مطلوب منك إقامة الدليل، فقد ماذا؟ قد تقع المغالطة، فيبحث عن المغالطة لا لأنها بحث منطقي، بل لأنه ماذا؟ حتى يتحذر منها، حتى يتجنب عنها. كذلك عندما يبحث عن المحسوسات وعن الطبيعيات، ليس باعتبار أنها هي بحث فلسفي داخل في صميم الأبحاث الفلسفية، لا لا، وإنما يبحث عنها حتى ماذا؟ حتى نتجنب المحسوسات، حتى نتجنب الأمور المرتبطة بنشأة الطبيعة والماديات. لذا هذه عبارته، يقول: واعلم يا حبيبي أنه كما لا بد من ورودك إلى هذا العالم الحسي، فلا بد لك في الخلاص عنه وعن علائقه. ماذا؟ لا بد لك من معرفة الأمور المحسوسة. ومن الواضح أن الهجرة عن الشيء فرع ماذا؟ ها؟ فرع معرفة دناءة ذلك الشيء، وفرع معرفة ماذا؟ خسة ذلك الشيء. من قبيل أنه في الطب يبحث عن السموم، ماذا ما هي أهمية البحث السموم في الطب؟ حتى ماذا؟ حتى تتجنبها، لأنك إذا لم تعرف السم فقد تقع فيه بدل أن تهرب منه. فالبحث عن السموم في الطب لا لأجل أنه داخل في علم الطب، لا لأجل ماذا؟ أنك ينبغي أن تتجنب تناول السم. على سبيل المثال أحسنتم، شيء من هذا القبيل واقعا. المهم أنه ليس داخل المغالطة في علم المنطق، ولا بحث السموم داخل في علم الطب، ولا بحث الطبيعيات داخل أين؟ في علم الفلسفة. لكن لماذا نبحث عنها؟ يقول نبحث عنها حتى نتجنبها، أو مثلا بالعكس لأن المهاجرة عنها نبحث عنها زين حتى أنه نعرف شلون من أي طريقة نجيها، بالي من أين تؤكل الكتف يعني، بالي. وإلا إذا ما نعرف الدنيا زين مولانا قد بالي ما نعرف شلون نستفيد منها، بالي. لأن المهاجرة عنها إنما يكون بالزهد فيها. طبعا هذا الزهد أيضا سلاح ذو حدينها، تارة أن الإنسان يزهد فيها لكي يحصلها، وأخرى يزهد فيها لكي يحصل الآخرة. وهو كثير منا أطمئن نكون على ثقة، عندنا شبهة مصداقية، نتصور أننا دنزهد فيها لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة. وواقع الأمر أننا دنزهد فيها لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. هو الإنسان يحتاج إلى جهد جهيد حتى يعرف أن هذا اللي دي يسوي أساسا هو ماذا؟ أساسا هو الصحيح. واقعا يحتاج إلى عناية ربانية، ولا لعل الإنسان يبقى 30 عام 40 عام ويتصور أنه دي يعمل للآخرة، وإذا يمتحن بأقل امتحان يتضح أنه كان يعمل ماذا؟ كان يعمل لهذه الدنيا، ولكنه هو غير ملتفت. والشيطان كان مقنع أنه واقعا أنت من أهل ماذا؟ من أهل الآخرة ومن أبناء الآخرة، لا ولست من أبناء الدنيا. متى يعرف؟ عندما أقل 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 تزاحم يصير لمصالح الشخصية، أقل تزاحم يصير لأنانياته، تجد بأنه لا ذاك الواقع. مباشرة بعد 30-40 سنة أحد الأعلام كان يقول لي بشكل واضح، هو كان يقول لي مو نقلا من أحد، كان يقول بأنه سيدنا أنا 20 سنة 30 سنة 40 سنة أبين للناس أخلاقيات كذا، ولكن إلى الآن سيدنا إذا واحد قدم علي مولانا بالباب بالخروج بالدخول مراد أنا، وأنا أصعد وأتكلم عن التواضع لكن أتألم. وشين أسأل؟ نعم لا 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 لا، هو وظيف شغله هذا، مهنته هذه. أحسنتم شيخنا، مهنته حياته رزقه. ثم ما حد مدعي بأن الذي لا بد أن يبلغ في الناس لا بد أن يكون معصوما، ولا لنسد باب التبليغ. لا مقصودي لنسد باب التبليغ. وهذا الإنسان في النتيجة عندما يأتي يتكلم عن تواضع الأمة، عن سيرة الأمة، هو يتكلم هذا القضية في الظلم، يتكلم هذه القضية، ولكن وضعه النفسي كان يقول وضعي النفسي هالشكل، وضعي النفسي هالشكل، وشو أقدر أسوي؟ فمقصودي بأن الإنسان قد 30-40 سنة يتصور أنه هاجر الدنيا وزاهد في الدنيا، ولكنه يتضح له بعد 40-50 سنة أنه ماذا كان يعمل لمثل هذا. فليتنافس المتنافسون. قال لأن المهاجرة عن الدنيا إنما يكون بالزهد فيها، وهو لا يحصل إلا بمعرفتها والعلم بدناءتها وخستها. هذا دليل، ودليل آخر لأهمية لسبب دخول البحث عن الدنيا في الأبحاث الفلسفية، يقول باعتبار أن الدنيا والآخرة ماذا؟ أمران متضايفان، فمن الواضح أن المتضايفين إذا أراد أن يعرف الإنسان أحدهما لا بد أن يعرف ماذا؟ الآخر. ولأن الدنيا والآخرة واقعتان تحت جنس المضاف من جهة الدنو والعلو والدناءة والشرف والأولوية، مو أولوية، والأولى والأخرى، والأولوية والأخروية. ومن الواضح قرأنا في محله أن المتضائفين متكافئان، فمعرفة أحدهما يتوقف على معرفة الآخر، ومعرفة أحد المتضائفين هذه كصغرى القياس، هذه كبرى القياس، قياس من الشكل الأول، ومعرفة أحد المتضائفين مستلزم معرفة الآخر معا، وكذا جهالة أحد المتضائفين أو المضافين يستلزم ماذا؟ مع جهالة الآخر. فمن لم يعرف الدنيا وخستها لم يعرف الآخرة ماذا؟ وشرفها. ومن لم يعرف، هذا أيضا صغرى القياس كبرى القياس، ومن لم يعرف الآخرة وشرفها كيف اختارها واشتاق إليها؟ كيف يمكنه أن يختارها ويشتاق ماذا إليها؟ ولهذه ولهذا ولوجوه أخرى اعتنى الحكماء بالبحث عن الأجسام الطبيعية. واضح صار؟ إذن لماذا دخل بحث الطبيعيات إلى الفلسفة؟ الآن اتضح. يقول ولهذا ولوجوه أخرى اعتنى الحكماء بالبحث عن الأجسام الطبيعية وأحوال المحسوسات لينتقلوا منها إلى ما وراء المحسوسات وما بعد الطبيعيات، كما قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الفصل الثاني عشر. في هذا الفصل الثاني عشر توجد بعض النكات الإضافية التي يريد أن يبينها، ولكنه فد مقدار خصوصا مقدمة الفصل الثاني عشر مرتبطة بالأبحاث السابقة. مقدمة يقول الله سبحانه وتعالى خلق كل موجود وهو في سير حثيث للوصول إلى كماله اللائق به، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس طبعا هذه مو قاصة، القمر أم كذلك، السماء أم كذلك، الأرض كذلك، فضلا عن ماذا؟ عن أفضل هذه الموجودات جميعا، وهو ماذا؟ وهو الإنسان. إذن ما من موجود في عالمنا، في عالم المادة، في عالم الطبيعيات، إلا وهو في سير حثيث للانتقال الوصول إلى ماذا؟ إلى كماله اللائق به. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أنه ثبت أنه لكي يصل الإنسان لا أقل إلى كماله اللائق لا بد أن يبدأ من أين؟ ها؟ من عالم الحس والمحسوسات، من هنا يبدأ. هذه المقدمة اتضحت في الأبحاث السابقة بأنه لا بد من الدخول، إذا أردنا أن ندخل في قوس الصعود للوصول إلى الله لا بد أن نبدأ ماذا؟ من أول نقطة فيه، وهو عالم الحس والمحسوسات وعالم الطبيعة. هاي من المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أو مو المقدمة الثالثة، ويترتب على هاتين المقدمتين أن النفس وأن الإنسان، أي إنسان لما كان علم بأنه لا بد من حركة إلى الله، وأن هذه الحركة تبدأ من عالم الحس، إذا لا بد أن يهيئ أدوات مرتبطة بأي عالم؟ ها؟ بعالم الحس. ومن هنا أول ما تعتني النفس، النتيجة التي يريد أن يأخذها، أول ما تعتني النفس الإنسانية هي بتدبير هذا البدن وتنشئة هذا البدن وتقوية هذا البدن وصقل أدوات وآلات هذا البدن ماذا؟ لتبدأ المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يكن هذا البدن يستطيع أن يبدأ هذه المسيرة أو لا يستطيع، ها؟ لا يستطيع أن يبدأ، لأن المفروض أن الحركة تبدأ من هذه النشأة، وأن السير والصعود في قوس الصعود يبدأ ماذا؟ من هذه النشأة. ومن هنا كلما كان البدن أفضل أقوى أشد وأكمل تستطيع تكون الحركة ماذا؟ أقوى وأفضل وأحسن إلى آخر. لا 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 أبدا أبدا، بالقوة بالقوة، نعم قوة 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 البدن، سلامة البدن، سلامة العقل، سلامة البصر، سلامة الأذن، سلامة. هل أن تشوفون أنه بعض الناس واضح، بعض الناس مولانا أبدانهم ضعيفة. ما معنى ضعيفة؟ برد واحد يضربه مولانا يبقى شهرين نايم بالبيت، هذا واقعا في صراط التكامل يضعفه عن الطريق أو لا يضعفه، ويضعف. أما إنسان آخر مو هالشكل، هذا عندما برد يجي ما يجي، البرد الثلوج تنزل ما تنزل، هو درسه موجود لو ما موجود، بل قائم على حد، ما عنده مشكلة. إذن واقعا البدن له هذا المركب بشكل، إذا تلك الأمثال نضربها للناس. إنسان مولانا عنده سفر إلى طهران، عنده سفر إلى مشهد، وهي فرق بين أنه يركب لفت بيكان مولانا موديل 57، عرفت شو، ينزل مو معلوم بالطريقة، ما تينا 12 مرة مولانا يوقف ويصعد ويوقف ويصعد، ولعله بالطريقة مش زو مولانا الضربة على صفحة وتقتل، وبين أنه يركب له مولانا فت سيارة بها خير مولانا، حتى براحدة مولانا يطالع حماتنا أنا ويكتب حماتنا، فت سائقة مباركة موجود يما، إذا في طرفيها حماتنا أكو وجه حسن وأكو بلي ماء كذا، خب عند طبيعة الحال كله حلال مولانا، ما في إشكال. خب أطمئن مولانا منا إلى مشهد حماتنا 10 دروسة ميسمع وعشر صفحات ميكتب، غير هذا أكو؟ هذا واقع له، هذا واقع له، هذا واقع له. بلي بلي لا لا، باعتباري أن شيخ عبد الله، باعتباري أن بعض الناس لا يشغلهم شان عن شان. أنا أخو ما قلت سيارة صالون مولانا يا شيخ عبد الله، هذا مو مشكلة، مقصودي بأنه واقعا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجمع للناس بعض هذه الإمكانات. واطمئنوا، أنتوا ارجعوا إلى تاريخ الذين كتبوا هاي الموسوعات وكتبوا هذه الكتب الكبيرة الطويلة العريضة، تجد من حيث الإمكانات كانت ماذا؟ كل الإمكانات منظمة. يعني كان يملك فد مكتبة أم 100,000 كتاب في بيته، في مكتبته. هذا هو يسأل عليه أنه في نص الليل همات يتذكر فكرة مولانا يطلعها ويكتبها، وبين أنه لابد 3 ساعات يروح إلى المكتبة لو يحصل الكتاب لو ما يحصل، وهي فرق بين الأمرين. إذن أرجع إلى محل الكلام، واقعنه هاي المقولة جاي من هنا، إذن أرجع إلى هذا مر. إذن من هنا تبدأ النفس إذا في أول حركتها ببناء ماذا؟ ببناء مرتبتها الحسية ونشأتها الحسية وبدنها الذي تريد أن من خلالها تنطلق. ولذا وردت في روايات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الدنيا ماذا؟ متجر الآخرة، واقعا متجر أولياء الله. أصلا هذه السوق ربح فيها بعض وخسرها فيها آخرون، ولكنه متى يستطيع أن يربح من هذه السوق؟ إذا هيئ مقدمات وأدوات الدخول في هذه السوق. ولكن بعض الناس وهم الأقل يلتفتون إلى أن هذا البدن له ماذا؟ له دور محدود مؤقت مرتبط بهذه النشأة. فعندما يرتبط بهذا البدن وبعلاقات هذا البدن وبتنظيم هذا البدن وبتقوية هذا البدن، ليس البدن هو عنده هدف وغاية، وإنما البدن هو ماذا؟ وسيلة. الهدف آلة للوصول ماذا؟ ومن هنا واقعا عندما يصل إلى مرتبة أخرى يستطيع أن يستغني عن هذا البدن، ماذا يفعل بهذا البدن؟ ها؟ يترك هذا البدن كالقشر، يتركه إلى جانب لا يعتني به أبدا، كالثوب الذي كان يلبسه في الشتاء في البرد القارص، الآن عندما تغيرت النشأة وصار صيفا بعد ذلك يحتاج إلى هذا الثوب أو لا يحتاج، لا يتركه جانبا. وبعض لا تبقى علاقته قائمة ماذا؟ ها؟ لأن كل وجود ربطه بهذا الثوب، فلهذا تقول له بابا الآن البرد ماكو موجود، يقول لا لا أكو علاقة خاصة لابد يلبس ذلك الثوب. على أي الأحوال، الإنسان أيضا الله سبحانه وتعالى يقول خلقه بهذه الطريقة، وهو أنه في هذه النشأة يحتاج إلى البدن، ولكنه ليكون مركبا له للانتقال إلى نشأة أخرى. وهذا أمر تكويني، يعني ليس أمرا تشريعيا اعتباريا هو يريد أو لا يريد، هو في صراط الانتقال إلى تلك النشأة، شاء ذلك أم أبى. وكلما ازداد قربه من تلك النشأة ازداد بعده عن هذه النشأة، وكلما زاد اهتمامه بتلك النشأة قل اهتمامه ماذا بهذه النشأة. مو أقول زاد وقل يعني بنحو العلم المركب، ها، وإنما بنحو العلم البسيط، ها، لعله ولا يعلم أنه يزداد اهتمامه ماذا بتلك النشأة، لأنه طبيعة النفس هي في حركة تكاملية للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى تلك النشأة. من قبيل أن الإنسان عمره سنة هو في نشأة، وهو شاء أم أبى بعد سنة عمره يصل قد ما سنتين، وبعد سنة عمره يصل 3 سنوات. كذلك في الارتباط بتلك النشأة أمر لا يتوقف على الإرادة، وإنما هو سير تكاملي للنفس للورود في تلك النشأة. وعلى هذا الأساس نظرية صدر المتألهين أو نظرية هذا الاتجاه في الموت، الموت ليس دليله هو أن البدن يخرب فتضطر النفس لترك ماذا؟ لترك البدن. لا 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 لا، دليل الموت هو توجه النفس إلى نشأة أخرى، فيضعف اهتمام النفس ماذا؟ بهذا البدن. فإذا ضعف الاهتمام يبدأ هذا البدن ماذا؟ بالضعف وبالخراب وبالهزال، حتى لا يصلح أن يكون ماذا؟ حتى لا يصلح أن يكون مركوبا. بعبارة أخرى تصل النفس، طبعا كل هذا دا أتكلم في الموت الطبيعي أو الاختياري، مو في الموت الاخترامي اللي في الطريق سيارة تضرب، ذاك له حديث آخر. في الموت الطبيعي حقيقته هو أن هذه النفس تتوجه إلى نشأة أخرى، فتصل إلى مرحلة بعد تحتاج إلى هذا البدن أو لا تحتاج، فتترك البدن. مو أن ترك الروح معلول لخراب البدن، لا لا لا، وإنما خراب البدن معلول ماذا؟ لترك النفس ولترك الروح. فلهذا التفتوا للعبارة، قد علمت في تذكر أن الموت حق والبعث حق. هسه التفت النتيجة اللي يريد يأخذها في آخر المطاف. قد علمت من تضاعيف ما أسلفنا ذكره، طبعا ما أسلفنا ذكره في هذا الكتاب وما أسلفنا ذكره في الجزء الثالث من الحركة الجوارية وغيرها، من أن لكل شيء جوهري حركة جبلية، حركة طبيعية، حركة وجودية، حركة تكوينية، نحو ماذا؟ نحو نشأة أخرى. الآخرة ما هي؟ يعني باطن هذه الدنيا إلى نشأة أخرى، نحو الآخرة يعني نحو نشأة أخرى. لذا إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق لهذا الفصل، وهو الفصل 13، في الإشارة إلى حشر جميع الموجودات حتى الجماد والنبات إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال هنا لكل شيء جوهري، أعم من أن يكون جمادا نباتا حيوانا ماذا؟ إنسانا، إلى عالم آخر هرم بلبل. في الواقع الخارجي مقولت بأن هذا العلم البسيط، مو العلم المركب، مو تابع لإرادتك، هذا أمر تكويني بهذا الاتجاه، هذا تفسيره. يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهذه النشأة، لو خلق الإنسان لتلك النشآت أي منهما؟ هاي مقدمة لتلك النشأة، وذيك النشآت تحتاج إلى مهيئات ومعدات أو لا تحتاج، ومعداتها من أين تبدأ؟ من عالم الحس. إذن في عالم الحس يحتاج هو إلى ماذا؟ يحتاج إلى البدن، ولكن يحتاجه دائما وأبدا، لو يحتاجه للانتقال إلى نشأة أخرى. جزاكم الله خير. إذن كلما كان ارتباطه بهذه النشأة أقوى، ارتباطه بهذه النشأة أقوى، كانت توجهه إلى هذا البدن ماذا؟ أشد. وكلما قويت النفس، قوة النفس مو أمر إرادي تقول أنا قويته أو ما قويته، أمر ماذا؟ أمر تكويني، أمر طبيعي، يعني النفس مذ وجدت في قوس الصعود هي دا تشتد، من أقول أمدى تشتد اشتداد وجودي مو مرودي اشتداد ماذا في طريق الجنة أو في طريق النار، لا كلاهما، همدى تشتد باتجاه القرب الإلهي وهمدى تشتد باتجاه ماذا البعد الإلهي. فإذا وصلت إلى مرحلة صلحت للدخول ماذا إلى تلك النشأة، بعد تحتاج إلى هذا البدن أو لا تحتاج؟ فتترك هذا البدن. ما عندي مانع. وهذا يجي استثناءات، اقول يجي الجواب بحثه ياتي بعد ذلك، بانه اولا قلنا اذا تذكرون هذه القاعده فيما سبق نقعناها، ما ادري كنت ولا قلنا، بانه احنا في الحركه الموجوده في الدنيا بالضروره نحتاج فيها الى زمان والى تدريج، قلنا لا مو بالضروره، ولكن يمر بها المراحل اولا، وثانيا ان الاشتداد البدني له قسمان، هذا البحث الذي يأتي بعد ذلك، لأنه سألت بدأ أجاوب، أن الاشتداد البدني له قسمان، اشتداد بدني منشأه القوة الغذائية، واشتداد بدني منشأه القوة الملكوتية. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قلع باب خيبر ماذا قال؟ قوة جسدانية أو قوة غذائية أو بقوة، ولكن بقوة ملكونية روحانية إلى غير ذلك. واضح صح؟ واضح. النفس إذا قويت إلى درجة تستطيع أن تحفظ البدن وهو في هذه النشأة، ولكنه هذا حفظ البدن من معلول لقوة النفس مو معلول لقوة الغذاء. إحنا الآن نتكلم عن ماذا؟ جزاكم الله، قد علمت من تضاعيف ما أسلفنا ذكره من أن لكل شيء جوهري حركة جبلية نحو الآخرة، وتشوقا طبيعيا إلى عالم القدس. أصلا هذا تقدم فيما سبق، الله سبحانه وتعالى أعطى لكل شيء خلقه ثم هدى، لا بد أن يصل إلى كماله اللائق به، وتشوقا طبيعيا إلى عالم ماذا؟ إلى عالم القدس والملكوت، نشأ ما وراء هذه النشأة. إذن على هذا الأساس ما من موجود إلا وله ماذا؟ عبادة، لكن هذه مو العبادة التشريعية، وإنما العبادة ماذا؟ وإنما العبادة التكوينية، يعني عبادة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبعبارة واضحة أن الإمام يسأل يقول والكافر ماذا أيضا يسبح؟ قال نعم روحه يسبح وهو لا يعلم أنه يسبح. نعم روحه تسبح، طبعا في الرواية يقول أنه ظله يسبح وهو لا يسبح، ظله يعني تلك الحقيقة التي ما وراء هذا المقام الإثبات. على الأحوال قال وله عبادة ذاتية. لذا هنا توجد فتحاشية قيمة للحكيم السبزواري يقول وهذه العبادة امتثال للأوامر والنواحي التكوينية، يعني هذا يطبق السنن الإلهية، فإذا يستطيع أن يتخلف عنها أو لا يستطيع؟ ها، إذا كانت العبادة عبادة تشريعية تطبيقا لأمر تشريعي يستطيع أن يتخلف، أما إذا كانت عبادة تكوينية لأمر تكويني بعد لا معنى للتخلف. إذن هو في سيره الصعودي دا يقترب من ذيك النشأة، وذيك النشأة يحتاج إلى البدن أو لا يحتاج، فكلما اقترب من ذيك النشأة قل اهتمامه ماذا؟ بهذه النشأة. تقول خو بعض الناس أصلا كل همهم هذه الدنيا، أقول هو عد شبه مصداقية، هو يتصور أنه ديتم بالدنيا، ولكن نفسه قوية تريد أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى نشأة الأخرى. قال أحسنتم، قلنا الأمر الوجودي أحسنتم، يعني إن يا أيها الإنسان إنك كادح، أحسنتم، ولكن كدحك إلى ماذا يوصلك؟ يوصلك إلى جنات تجري أو يوصلك إلى دركات الجحيم، هذا بعد بحسب إطاعتك ومخالفتك التشريعية. قال كما أن العبادة التكليفية امتثال للأوامر والنواهي التشريعية، والغاية فيها جميعا في القرب هي التقرب إلى الله تعالى، وفي البعد هي البعد عن جهنم في التكليفية، والبعد عن هاوية الهيولة ودركات الطبيعة ماذا؟ في الذاتية التكوينية. فكل شيء غلب عليه أحكام التجرد، وكل من غلب عليه التخلق بأخلاق الروحانيين فهو أوفر حظا من رحمة الله، يعني أوفر حظا من الدخول ماذا؟ في تلك النشأة. بعد العبارة أنت أقرأها. قال وله عبادة ذاتية تقربا إلى الله تعالى، سيما الإنسان. طبعا هذه نظام العام كله. لذا تجدون القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا ماذا؟ ها؟ قالتا. أولا جواب أكو يعني شعور وعلم وخطاب أكو من الله سبحانه وتعالى. قالتا أتينا شنو طائعين. الجواب الآية المباركة أتينا طائعين. هذه من موارد اللي يؤخذ فيها أنه المبتدأ مثنى تثنية والخبر شنو هو جمع. خب هنا أنا واقعا الأديب خلي يجاوب، أنا ما أدري شو يقول النحوي في محلي، شلون أرتبها ذن أتينا طائعين أو أتينا طائعين، مع أنه تثنية كذا. أما أهل المعرفة هكذا يقولون، أهل هذه الاتجاهات يقولون الجواب أنه الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب أنتم تريدون لو ما تريدون هذا النظام الكون ماذا ها؟ آخذ بناصيتها، ها؟ إن ربي على صراط مستقيم. تريدون لو ما تريدون أنتم لابد ماذا تمشون في هذا الخط على هذا الصراط، ولكن هذا يا صراط، هذا الصراط التكويني مو الصراط التشريعي. خب لماذا قالت طائعين ولم تقل طائعين؟ الجواب السماء والأرض شافت كل نظام الوجود يتوجه لمن؟ إلى الله. قالت أيضا نحن أيضا مع المتوجهين ماذا؟ إلى الله. لذا القرآن الكريم ما قال إياك نعبد، ما قال إياك أعبد، قال إياك ماذا؟ إياك نعبد للجمع قال، وإياك ماذا؟ نستعين، لأنه أنتم جزء من نظام هذا الوجود التكويني السائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وله عبادة ذاتية تقربا إلى الله تعالى، سيما الإنسان لكونه أشرف الأنواع الواقع تحت الكون والفساد. فله أي للإنسان كما سبق مرارا انتقالات وتحولات ذاتية جوهرية من لدن حدوثه الطبيعي إلى آخر نشأته ماذا؟ الطبيعية. ثم منها أي من نشأته الطبيعية، ثم منها إلى آخر نشأته النفسانية، ثم منها يعني النشأة النفسانية، وهلم إلى آخر نشأته ماذا؟ العقلية. وعلمت أيضا انتهى الوقت.